السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات وصير للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من المشايخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين معانيها الإجمالية ومقاصدها الكلية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا شرح الكتاب الرابع من برنامج مهمات العلم في سنته الثامنة 38,400,000، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206,200,000.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. بإسنادكم حفظكم الله تعالى لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه قال في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب التوحيد.
ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلت بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بالبسملة فالحمدلة فالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ثم قال المصنف: كتاب التوحيد. ومقصود الترجمة بيان وجوب التوحيد، بيان وجوب التوحيد، والمراد به توحيد العبادة، وغيره من أنواع التوحيد تابع له. والمراد به توحيد العبادة والإلهية، وغيره من أنواع التوحيد تابع له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا ليعبدون، فالعبادة إذا أطلقت في خطاب الشرع فالمراد بها التوحيد، فالعبادة إذا أطلقت في خطاب الشرع فالمراد بها التوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما كل ما في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد، كل ما في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد، ذكره البغوي في تفسيره. فتوحيد الله هو الحكمة من خلق الجن والإنس، فتوحيد الله هو الحكمة من خلق الجن والإنس، وإذا كانوا مخلوقين له فهم مأمورون به، وإذا كانوا مخلوقين له فهم مأمورون به، والأمر للإيجاب، فالتوحيد واجب. والدليل الثاني قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله أن اعبدوا، فهو أمر بالعبادة، وتقدم أنها في عرف الشرع التوحيد، والأمر للإيجاب، فالتوحيد واجب. والآخر في قوله واجتنبوا الطاغوت، فهو أمر باجتناب الطاغوت بترك عبادته، فهو أمر باجتناب الطاغوت بترك عبادته، لا يتحقق إلا بإفراد الله بالتوحيد والعبادة، لا يتحقق إلا بإفراد الله بالتوحيد والعبادة، فيكون التوحيد واجبا مأمورا به، فيكون التوحيد واجبا مأمورا به. والدليل الثالث قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وقضى ربك أي قضاء شرعيا دينيا، أي قضاء شرعيا دينيا، فقضاء الله الشرعي الديني في الآية أن نعبده، فقضاء الله الشرعي الديني في الآية أن نعبده أي نوحده، أي نوحده، فيكون مأمورا به والأمر للإيجاب، فيكون مأمورا به والأمر للإيجاب، فالتوحيد واجب. والدليل الرابع قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله أن اعبدوا الله على ما تقدم من كونه أمرا بالعبادة التي هي التوحيد، على ما تقدم بيانه من كونه أمرا بالعبادة التي هي التوحيد، والأمر للإيجاب، فيكون التوحيد واجبا. والآخر في قوله ولا تشركوا به شيئا، وهو نهي عن الشرك يفيد تحريمه، وهو نهي عن الشرك يفيد تحريمه، ويستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد، وهو نهي عن الشرك يفيد تحريمه ويستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد، والأمر للإيجاب فيكون التوحيد واجبا. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم الحديث رواه الترمذي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في جعله ما تضمنته الآيات من النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد وصية محمد صلى الله عليه وسلم، في جعله ما تضمنته الآيات من النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد وصية محمد صلى الله عليه وسلم. والوصية اسم لما يعظم شرعا أو عرفا، والوصية اسم لما يعظم شرعا أو أمرا، وأعظم وصيته صلى الله عليه وسلم هي الوصية للتوحيد، هي الوصية بالتوحيد. وأعظم وصيته صلى الله عليه وسلم هي الوصية بالتوحيد، فأوصى بالتوحيد آمرا به، فأوصى بالتوحيد آمرا به، والأمر للإيجاب فيكون التوحيد واجبا. والدليل السابع حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ الحديث رواه البخاري ومسلم. وهذا معنى قوله أخرجاه في الصحيحين، فقد تقدم أن التثنية في عرف المحدثين بنحو قولهم أخرجاه أو، ولهما أو وعندهما أو وفيهما، يراد بها تخريج البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أتدري ما حق الله على العباد، ثم قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والحق موضوع في خطاب الشرع لما يؤمر به، والحق موضوع في خطاب الشرع لما يؤمر به، ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد، والأمير الصنعاني في شرح منظومته في أصول الفقه. فالآيات والأحاديث المشتملة على كلمة حق تفيد أن المذكور معها مأمور به، والأمر للإيجاب، فالتوحيد حق الله وهو واجب. وبقي مما تقدم الدليل الخامس، وهو قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تشركوا به شيئا، فهو نهي عن الشرك يفيد تحريمه كما تقدم، فهو نهي عن الشرك يفيد تحريمه كما تقدم، ويستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد، والأمر للإيجاب فيكون التوحيد واجبا.
نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، الثالثة أن من لم يأت به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، السادسة أن دين الأنبياء واحد، السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الآية، الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل: أولها النهي عن الشرك، العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة. بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. 11 آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة. بدأها الله بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. 12 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته.
قوله رحمه الله 12 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، أي وصيته بكتاب الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك وصية مكتوبة، وأخبر عنه أصحابه في أحاديث عدة بوصايا مختلفة كلها ترجع إلى القرآن، فوصيته صلى الله عليه وسلم إلينا اتباع كتاب الله.
قال رحمه الله 13 معرفة حق الله علينا. 14 معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. 15 أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة.
قوله رحمه الله 15 أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، أراد بالمسألة جزاء من لم يشرك بالله، جزاء من لم يشرك بالله، فهم يعلمون وجوب التوحيد وحرمة الشرك، فهم يعلمون وجوب التوحيد وحرمة الشرك، لكنهم لم يعرفوا منه الفضل المذكور في هذا الحديث، لكنهم لم يعرفوا منه الفضل المذكور في هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله 16 جواز كتمان العلم للمصلحة. 17 استحباب إشارة العسر ما يسره. 18 الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. 19 قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم.
قوله رحمه الله 19 قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم، أي في الأمور الدينية لا الكونية، أي في الأمور الدينية لا الكونية، فعلم الكونيات مختص به سبحانه وتعالى، وأما علم الأحكام الدينية الشرعية فإنه يكون لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم بتعليم ربه له، فإنه علمه دينه الذي شرع.
قال 20 جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. 21 تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوبه الحمار مع الإرداف عليه. 22 جواز الإرداف على الدابة. 23 عظم شأن هذه المسألة. 24 فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.
مقصود الترجمة بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، والفضل هو الزيادة، فهي محاسن زاد بها التوحيد على غيره من الأعمال، فهي محاسن زاد بها التوحيد على غيره من الأعمال. وقوله في الترجمة وما تحتمل معنيين، وقوله في الترجمة وما تحتمل معنيين، أحدهما أن تكون موصولة بمعنى الذي، أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، فيقدر الكلام باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب، باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب. والآخر أن تكون مصدرية، تؤول مع الفعل مصدرا، تؤول مع الفعل مصدرا، فيكون تقدير الكلام باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. والثاني أولى لدفع توهم أن يكون من الذنوب ما لا يكفره التوحيد، فالتوحيد يكفر الذنوب كلها. والمراد بالتوحيد في الترجمة توحيد العبادة، والمراد بالتوحيد في الترجمة توحيد العبادة، ذكره عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأرضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه، وللترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الآية، والظلم فيها الشرك، ثبت تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. فمن فضل التوحيد أن من آمن وسلم من الشرك حصل له الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة، فمن فضل التوحيد أن من آمن وسلم من الشرك فاز بالأمن والتوحيد في الدنيا والآخرة، فله الاهتداء في الدنيا والآخرة. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله. الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي على أي حال كان من عمله، أي على أي حال كان من عمله صلاحا وفسادا. فمن فضل التوحيد أنه يدخل أهله الجنة، فمن فضل التوحيد أنه يدخل أهله الجنة. وإدخال التوحيد أهله الجنة نوعان، وإدخال التوحيد أهله الجنة نوعان، أحدهما إدخال في الحال، أحدهما إدخال في الحال بأن يعظم حظهم من التوحيد ويسلموا من موجبات النار، بأن يعظم حظهم من التوحيد ويسلموا من موجبات النار، فيدخلون الجنة حالا وابتداء، فيدخلون الجنة حالا وابتداء. والآخر إدخال في المآل، إدخال في المآل بأن يكونوا من أهل التوحيد ولهم ما يوجب دخول النار، ثم يخرجهم التوحيد منها فيدخلون الجنة ما انتهاء ومآلا، فيدخلون الجنة انتهاء ومآلا. والدليل الثالث حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإن الله حرم على النار، فمن فضل التوحيد أنه يحرم أهله على النار، فمن فضل التوحيد أنه يحرم أهله على النار. وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان، وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان، أحدهما تحريم دخول، أحدهما تحريم دخول، فيعظم حظهم من التوحيد ويحرم توحيدهم عليهم أن يدخلوا النار، فلا يكونوا من أهلها أبدا. والآخر تحريم خلود، والآخر تحريم خلود، وهذا حظ من يكون من أهل التوحيد فيدخل النار، وهذا حظ من يكون من أهل التوحيد فيدخل النار، فإن توحيده يحرم عليه الخلود في النار، فإن توحيده يحرم عليه الخلود في النار فلا يبقى فيها أبدا، ويخرجه الله سبحانه وتعالى منها. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال موسى يا رب، الحديث رواه ابن حبان والحاكم، وهو عند من هو أشهر منهما، فرواه النسائي في الكبرى، وهو عند من هو أشهر منهما فرواه النسائي في الكبرى. والجملة المتعلقة بفضل التوحيد لها شواهد تكون بها حسنة، والجملة المتعلقة بفضل التوحيد لها شواهد تكون بها حسنة، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله مالت بهن لا إله إلا الله، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله مالت بهن لا إله إلا الله. فمن فضل التوحيد أنه يثقل بميزان صاحبه، فمن فضل التوحيد أنه يثقل في ميزان صاحبه، فيعظم ثقل التوحيد في كفة الحسنات، فيعظم ثقل التوحيد في كفة الحسنات. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم، الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لأتيتك بقرابها مغفرة، والقراب بضم القاف وكسرها هو ملء الشيء، هو القراب بضم القاف وكسرها ملء الشيء، فمن فضل التوحيد مغفرة ذنوب أهله، فمن فضل التوحيد مغفرة ذنوب أهله. فلو قدر أن أحدا ورد على الله سبحانه وتعالى بملء الأرض خطايا ولقيه وهو لا يشرك بالله شيئا، فإن الله سبحانه وتعالى يلقاه بالمغفرة تعظيما لتوحيده. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالث تكفير مع ذلك للذنوب، الرابع تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين.
قوله رحمه الله: السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين، أي تبين لك أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، أي تبين لك أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين الظانين أن قولها باللسان فقط ينجو به العبد، الظانين أن قولها باللسان فقط ينجو به العبد وإن فعل ما فعل من الشرك. فقول لا إله إلا الله ينبغي أن ينضم إليه العلم بمعناها والعمل بمقتضاها، فقول لا إله إلا الله ينبغي أن ينضم إليه العلم بمعناها والعمل بمقتضاها، فيكون العبد جازما باعتقاده لحقيقتها. نعم.
قال رحمه الله: السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، الحادية عشرة أن لهن عمارا، الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية، الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس رضي الله عنه عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان، الرابعة عشرة أما يجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه، الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله.
قوله رحمه الله: الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، أي مخلوقا بقوله تعالى كن، أي مخلوقا بقوله تعالى كن، فوجد بالكلمة لا أنه هو كلمة الله بنفسه، فوجد بالكلمة لا أنه هو كلمة الله بنفسه. نعم.
السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه، السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، الثامنة عشرة معنى قوله صلى الله عليه وسلم على ما كان من العمل، التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان، العشرون معرفة ذكر الوجه. قال المصنف رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.
مقصود الترجمة بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، ولازمه دخوله أيضا بغير عذاب، ولازمه دخوله أيضا بدون عذاب. وأعرض عن ذكره المصنف لأن الحساب إذا رفع رفع العذاب، وأعرض عنه المصنف لأن الحساب إذا رفع رفع العذاب. والمذكور في الترجمة من جملة فضل التوحيد، والمذكور في الترجمة من جملة فضل التوحيد، فهو تابع للترجمة السابقة، فهو تابع للترجمة السابقة، وأفرد عنها تعظيما له، وأفرد عنها تعظيما له. فمن أعظم فضل التوحيد أنه يدخل صاحبه الجنة بلا حساب ولا عذاب، والحال الموجبة ذلك تحقيق التوحيد، والحال الموجبة ذلك تحقيق التوحيد برسوخه في قلب العبد، برسوخه في قلب العبد، ويكون ذلك بالسلامة مما ينافي التوحيد، وهي ترجع إلى ثلاثة أصول، ويكون ذلك بالسلامة مما ينافي التوحيد وترجع إلى ثلاثة أصول: أولها الشرك، وثانيها البدعة، أولها الشرك وثانيها البدعة، وثالثها المعصية. فالشرك ينافي التوحيد بالكلية، فالشرك ينافي التوحيد بالكلية، والبدعة تنافي كماله الواجب، والبدعة تنافي كماله الواجب، والمعصية تقدح فيه وتنقص من أجره وثوابه، والمعصية تقدح فيه وتنقص من أجره وثوابه. فسبيل تحقيق التوحيد السلامة من الشرك والبدعة والمعصية، فسبيل تحقيق التوحيد السلامة من الشرك والبدعة والمعصية.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. عن حصين بن عبد الرحمن أنه قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يختون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله تعالى كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بما يدل على تحقيقه التوحيد، فذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بما يدل على تحقيقه التوحيد. والآخر في قوله بعدها بآية: وإنه في الآخرة لمن الصالحين،
والآخر في قوله بعدها بآية وإنه في الآخرة من الصالحين. فالصالح في الآخرة الفائز فيها قاله الزجاج. فالصالح في الآخرة الفائز فيها قاله الزجاج. وأكمل فوزه دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأكمل فوزه دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. والدليل الثاني قوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله والذين هم بربهم لا يشركون، فأخبر عن مدح المؤمنين بنفي الشرك عنه، فأخبر عن مدح المؤمنين بنفي الشرك عنهم، وهو أعلى مراتب تحقيق التوحيد، وهو أعلى مراتب تحقيق التوحيد. والآخر في قوله بعدها أولئك يسارعون في الخيرات هم لها سابقون. فالسابق في الخيرات سابق في المآلات، فالسابق في الخيرات سابق في المآلات. وأسبق المآل دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأسبق المآل دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما الطويل، وهو حديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا مطابق لما ترجم به المصنف، صريح في المعنى الذي أراده، وذكرهم بقوله الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، إعلاما بتحقيقهم التوحيد، إعلاما بتحقيقهم التوحيد. فهم بهذه الصفات حققوا التوحيد، فيكون جزاؤهم أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، جعل الله وإياكم منهم.
قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، الثانية معنى تحقيقه، الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء لسلامتهم من الشرك، الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد.
قوله رحمه الله: الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، أي ترك طلبها لا ترك فعلها، أي ترك طلبها لا ترك فعلها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى غيره وكواه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى غيره وكواه. نعم.
السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، السابعة عمق علم الصحابة رضي الله عنهم لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، الثامنة حرصهم على الخير، التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، العاشرة فضيلة أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام، الحادية عشرة عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام، الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء، الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى.
قوله رحمه الله: السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى، أي الإذن بذلك، أي الإذن في ذلك بإباحته، أي الإذن في ذلك بإباحته. والحمى اسم كل اسم سم كل ما يلسع أو يلدغ، اسم سم كل ما يلسع أو يلدغ. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله 17: عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. 18: بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. 19: قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة. 20: فضيلة عكاشة. 21: استعمال المعاريض.
قوله رحمه الله 21: استعمال المعاريض. والمعاريض هي وجوه الكلام، بأن يطلق كلاما ذا وجهين أو أكثر، بأن يطلق كلاما ذا وجهين أو أكثر، يريد أحدهما فيذهب وهل السامع للآخر، يريد أحدهما فيذهب وهل السامع للآخر. وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة. نعم.
22: حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب الخوف من الشرك.
مقصود الترجمة تخويف النفوس من الشرك لتبعيدها عنه، مقصود الترجمة تخويف النفوس من الشرك لتبعيدها عنه، فإن العبد إذا خاف الشرك هرب منه، فإن العبد إذا خاف الشرك هرب منه، وإذا لم يخفه ركن إليه فتنجس به. فمن أعظم حصون حفظ القلب في التوحيد أن يتحرز العبد من الشرك بالخوف منه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالشرك غير مغفور لمن تاب، لمن مات عليه ولم يتب، فالشرك غير مغفور لمن مات عليه ولم يتب منه. والآية عامة في الشرك كله، أكبره وأصغره، فإن أن مع الفعل المضارع تؤول مصدرا، فإن أن مع الفعل المضارع تؤول مصدرا، فيصير تقدير الكلام إن الله لا يغفر شركا به، فيصير تقدير الكلام إن الله لا يغفر شركا به، وتكون كلمة شركا نكرة في سياق نفي، وهي تفيد العموم. فالشرك أكبره وأصغره لا يغفره الله عز وجل لمن مات عليه ولم يتب منه. فإذا كان الشرك غير مغفور لصاحبه إذا مات عليه ولم يتب منه، كان ذلك من أعظم ما يوجب الخوف منه، لئلا يموت العبد على شيء منه فلا يغفر الله عز وجل له. والدليل الثاني قوله تعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما أنه دعاء بالتجنيب، أنه دعاء بالتجنيب، والتجنيب التبعيد، والتجنيب التبعيد، والدعاء به يكون فيما يخاف ويحذر، والدعاء به يكون فيما يخاف ويحذر. فمما ينبغي أن يخاف منه عبادة الأصنام وغيرها من أحوال الشرك، فمما ينبغي أن يخاف منه ويحذر عبادة الأصنام وغيرها من الشرك. والآخر في كون الداعي بذلك هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في كون الداعي بذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام المحقق للتوحيد في أعلى درجاته، المحقق للتوحيد في أعلى درجاته. فإذا كان إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام يخاف الشرك على نفسه وبنيه، فغيره أولى أن يخاف الشرك على نفسه وبنيه. قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم، من يأمن البلاء بعد إبراهيم، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيريهما، أي لا ينبغي للعبد أن يأمن الوقوع في الشرك إذا كان إمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتخوفه ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يجنبه إياه. والدليل الثالث حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الحديث رواه أحمد وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وهذا مطابق للترجمة بالخوف من الشرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خافه علينا مما يجب علينا أن نخافه. وإذا كان هذا الحديث في الشرك الأصغر فإن الخوف علينا في الشرك الأكبر أعظم وأعظم. والشرك باعتبار قدره نوعان، والشرك باعتبار قدره نوعان: أحدهما شرك أكبر، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان، فيخرج العبد من الإسلام إلى الكفر، فيخرج العبد من الإسلام إلى الكفر. والآخر شرك أصغر، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه كمال الإيمان، جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه كمال الإيمان، فلا يخرج معه العبد من الإسلام، فلا يخرج معه العبد من الإسلام. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف علينا شركا لا نخرج به من الإسلام مع قبحه، فالخوف من شرك نخرج به من الإسلام أعظم وأعظم. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا. الحديث ودلالته على مقصود الترجمة في قوله داخل النار، ودخول النار مما يوجب الخوف من موجبه، ودخول النار مما يوجب الخوف من موجبه، وموجبه في الحديث هو الشرك، وموجبه في الحديث هو الشرك المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو لله ندا، أي يشرك بالله سبحانه وتعالى. وإدخال الشرك العبد النار نوعان، وإدخال الشرك العبد النار نوعان: أحدهما إدخال تأميد، إدخال تأميد أي إلى أمد، وهذا حظ من لم يكن من أهل الشرك الأكبر، وهذا حظ من لم يكن من أهل الشرك الأكبر، لكن عنده ما عنده من الشرك الأصغر، لكن عنده ما عنده من الشرك الأصغر الذي رجح به في كفة سيئاته، الذي رجح به في كفة سيئاته، فيدخل النار إلى أمد ثم يخرج منها، فيدخل النار إلى أمد ثم يخرج منها. والآخر إدخال تأبيد فيدخلها إلى الأبد، فيدخلها إلى الأبد بأن يبقى فيها خالدا مخلدا، وهذا عقاب أهل الشرك الأكبر، فيدخلهم شركهم النار ثم لا يخرجون منها. والدليل الخامس حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله دخل النار، وما كان موجبا دخول النار فإنه يخاف منه، وموجب دخولها في الحديث هو الشرك لقوله ومن لقيه يشرك به شيئا، فإذا كان الشرك موجبا النار وجب على العبد أن يخافه ويحذره.
نعم.
قال رحمه الله: في مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، الخامسة قرب الجنة والنار، السادسة الجمع بينهما في حديث واحد، السابعة أنه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. قال المصنف رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله.
مقصود الترجمة بيان وجوب الدعوة إلى التوحيد، بيان وجوب الدعوة إلى التوحيد، وأشار إليه المصنف بقوله شهادة أن لا إله إلا الله لأنها كلمة التوحيد، وأشار إليه المصنف بقوله شهادة أن لا إله إلا الله لأنها كلمة التوحيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، الآية. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم دعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى قل هذه سبيلي الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين. أحدهما في قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فسبيل محمد صلى الله عليه وسلم هي الدعوة إلى التوحيد، فسبيل محمد صلى الله عليه وسلم هي الدعوة إلى التوحيد، وينبغي أن يكون سبيل من اتبعه هو سبيله صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يكون سبيل من اتبعه هو سبيله صلى الله عليه وسلم. والآخر في قوله تعالى على بصيرة، والآخر في قوله تعالى على بصيرة، فإن الدعوة الكائنة على بصيرة هي الدعوة القائمة على الدعوة إلى التوحيد، فإن الدعوة الكائنة على بصيرة هي الدعوة القائمة على الدعوة إلى التوحيد. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، والأمر للإجاب، فالبداءة بالدعوة إلى التوحيد وتقديمه على غيره واجبة. والدليل الثالث حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطينا الراية، الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين. أحدهما في قوله ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن حقيقة الإسلام هي الاستسلام لله بالتوحيد، فإن حقيقة الإسلام هي الاستسلام لله بالتوحيد، فدعوتهم إلى الإسلام دعوة إلى التوحيد، فدعوتهم إلى الإسلام دعوة إلى التوحيد. والآخر في قوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي في الإسلام. وأعظم حق لله تعالى فيه هو توحيده، وأعظم حق لله تعالى فيه هو توحيده، فالدعوة إلى الإسلام يجب أن تكون مشتملة على الدعوة إلى أعظم حق لله وهو توحيده سبحانه وتعالى.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك.
قوله رحمه الله السادسة وهي أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك، أي إذا لم يتبرأ من المشركين، أي إذا لم يتبرأ من المشركين، فإنه يصير منهم ولو لم يشرك، فإنه يصير منهم ولو لم يشرك. فمن عقائد التوحيد البراءة من المشركين، فمن عقائد التوحيد البراءة من المشركين.
نعم. السابعة كون التوحيد أول واجب. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج. الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم. الثالثة عشرة مصرف الزكاة. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد الرسل وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. التاسعة عشرة قوله لأعطين الراية إلى آخره علم من علام النبوة. العشرون كفله في عينه علم من علامها أيضا. الحادية عشرون فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الثانية عشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. الثالثة عشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى. الرابعة عشرون الأدب في قوله على رسلك. الخامسة عشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. السادسة عشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا. السابعة عشرون الدعوة بالحكمة لقوله يخبر بما يجب عليهم. الثامنة عشرون المعرفة بحق الله في الإسلام. التاسعة عشرون ثواب من اهتدى عليه على يديه رجل واحد. الثلاثون الحلف على الفتيا.
وهذا آخر هذا المجلس ونستكمل بقيته بعد العشاء بإذن الله.